زد علم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب هذه الأكاديمية المباركة. أرحب بكم أيها طلبة العلم مع هذه المادة التي نعيش وإياكم معها، وأعني مادة التفسير. هذا العلم المبارك الذي يدل على فضله وسمو رتبته كونه يتحدث عن معاني كلام الله تبارك وعز وجل، وكلنا يعلم أن شرف العلم بشرف المعلوم. مرحبا بكم أيها الطلاب، مرحبا بالجميع، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والفلاح، وسائلا الله تبارك وعز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن سار في هذا الطريق لوجهه الكريم. أحييكم في المستوى الثاني وبالتحديد في الدورة الثانية مع برنامج أكاديمية زاد العلمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن سار إلى الله تبارك وتعالى بجد واجتهاد. أحتاج أن أنبه نفسي وأن أنبه جميع إخواني وأخواتي أولا إلى الإخلاص الذي هو من سيقودنا ويحثنا إلى الله عز وجل، وثانيا أحث نفسي والجميع على المثابرة والمواظبة والجد والاجتهاد، فإن طلب العلم لا ينال براحة الجسم أبدا. فحي هلا بكم أخرى وثالثة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المباركين حيث كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، يا من يشاهدني في هذه اللحظات. أرحب بكم عموما، وأخص بالترحيب طلاب وطالبات هذه الأكاديمية المباركة، أعني أكاديمية زاد العلمية. سائلا الله عز وجل لي ولهم التوفيق والفلاح. نلتقي وإياكم في هذا اللقاء في هذه الدورة الثانية من المستوى الثاني، ونحن نتحدث عن تفسير كلام الله تبارك وعز وجل، وبالتحديد من خلال منهجنا المبارك الذي أعد في هذه الأكاديمية، والذي سيتحدث أولاً عن سورة النبأ في بيان معانيها وطرف من أحكامها بإذن الله تبارك وعز وجل. وقبل الحديث عن هذه السورة المباركة، يحسن بنا أن نتحدث إجمالاً عن هذا الجزء الذي كانت أو وقعت فيه هذه السورة التي هي مناط ومحل حديثنا. كلنا يعلم أيها الأحبة الكرام أن سورة النبأ تعتبر أول سورة في الترتيب للمتحدث عن جزء عما، الذي هو الجزء الثلاثين والذي يحوي قرابة 37 سورة، كلها من السور المكية ما عدا ثنتين من السور، وهما سورة البينة وسورة النصر، فهما مدنيتان. وأما سائر سور هذا الجزء المبارك الجزء الثلاثين، آخر جزء في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي من السور المكية. وقد بينا قبل الآن ومر معنا ونكرر والمكرر أحلى، أننا نريد بقولنا المكية ما كان نزوله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، سواء أكان نزوله في مكة أو في غير مكة وسورة النبأ كذلك هي من السور المكية، هذه السورة المباركة التي معنا كذلك هي من السور المكية. جزء عما بشكل عام يمتاز بخصائص الآيات المكية في كتاب الله تبارك وعز وجل، فهو مثلا يقرر التوحيد في ثنايا هذه السور التي معنا. يعني المتأمل في سور جزء عما سيجد أن هذا الجزء المبارك الجزء الثلاثين الذي كما ذكرنا أكثره مكي، يقوم على تقرير توحيد الله تبارك وتعالى وقبل ذلك وجوده، من خلال الحديث عن هذه الآيات والآلاء الموجودة في كونه الفسيح تبارك وعز وجل. تقرر هذه الآيات أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. تقرر هذه الآيات أيضا حقيقة الإيمان بالبعث ووجود اليوم الآخر، وأنه حق لا شك ولا ريب فيه. تقرر هذه الآيات أيضا مسائل الترغيب والترهيب بشكل عام، فهي تدور في هذا الفلك في دعوة الناس إلى أصول دينهم والترغيب للعمل بها وفيها، بعيدا عن النظر إلى تقرير الأحكام الشرعية الفقهية العملية التي هي من خصائص الآيات والسور المدنية، كما سيمر أو قد مر معنا بعض منه بفضل الله تبارك وعز وجل. سورة النبأ هي من هذا النوع، وفيها هذه الخصائص التي ذكرناها. فسورة النبأ التي هي محل حديثنا بفضل الله تبارك وعز وجل، ذكر أهل العلم أن لها عدة أسماء. بعد أن انتهينا من الحديث عن الجزء بشكل عام، نلج للحديث عن هذه السورة خاصة. فهي سورة أولا كما ذكرنا مكية، ثم هي لها عدة أسماء، فتسمى بسورة النبأ، وسيأتي بيان معنى النبأ، وتسمى بسورة عما يتساءلون، وتسمى بسورة يتساءلون، وتسمى بسورة المعصرات التي ذكرها الله تبارك وعز وجل في كتابه، وتسمى أيضا بسورة عم فقط. فهي خمسة أسماء يذكرها أهل العلم رحمهم الله لهذه السورة المباركة. عدد آيات هذه السورة 40 آية، 40 آية، هذا في المصحف المكي وفي المصحف الكوفي وفيما عداه من المصاحف 41 آية، لكن نحن الذي بين يدينا والذي نطلع فيه أن عدد الآيات الموجودة في المصحف الذي أمامنا 40 آية. عد بعض أهل العلم كالإمام الثعلبي رحمه الله في تفسيره عدد كلمات هذه السورة فبلغت قرابة 173 كلمة، وعدد حروفها وصل إلى قرابة 770 حرفا، 770 حرف. هذه السورة التي نحن بصدد الحديث عنها كما قلنا تمتاز ميزة واضحة في تقرير أولا ثوابت هذا الدين العظيم، وأول هذه الثوابت وأول هذه الأصول هو تقرير الإيمان بالبعث وأنه حق لا شك فيه. والإيمان بالبعث كما يعلم الجميع ركن من أركان الإيمان، لا يستقيم إيمان المرء إلا به، وهو مدار الحديث في هذه السورة المباركة، وهو ذاك التساؤل الذي كان يتساءله المشركون بين شاك وبين ناف على الحقيقة، وذكر الله تبارك وتعالى تساؤلهم في أول هذه السورة المباركة. فهي تقرر هذا الأصل العظيم وهذا الثابت القويم من ثوابت هذا الدين المبارك بفضل الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة المباركون، وأهلا وسهلا بكم. عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا قد بدأنا قبل الفاصل نتحدث إجمالا عن مواضيع هذه السورة وما حوته هذه السورة المباركة، وذكرنا أن أول أمر بدأت به هذه السورة هو تقرير هذا الركن العظيم، أعني ركن الإيمان باليوم الآخر، من خلال الكلام عن مسألة البعث، من خلال الكلام عن مسألة البعث. وقد وقفت هذه السورة أو أصلت هذه السورة هذا المبدأ، أعني مبدأ الإيمان بالبعث، من خلال الكلام عن دلائل قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح التي يراها العبد بناظريه. بمعنى قرر الله تبارك وتعالى وجود البعث، وهو رجوع الأرواح للأجساد مرة أخرى في يوم القيامة. كيف قرر الحق عز وجل ذلك في خلال هذه السورة؟ قرره من خلال إثبات قدرته العظيمة في هذه الآلاء الموجودة في هذا الملكوت، والذي يشاهده كل إنسان بعينه، وهي 9 آلاء ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم المبارك، ابتداء من قول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، وانتهاء بذكره عز وجل للجنات التي هي ألفافا. 9 آلاء، 9 آيات، كأن الحق عز وجل يقول إن ذاك الذي خلق هذه المخلوقات، إن هذا المبدع الذي أبدع هذه الآلاء هو وحده سبحانه عز وجل القادر على إيجاد هذا البعث. فمن أوجد هذا الجمال، من أوجد هذا الكمال، من أوجد هذه العظمة، قادر سبحانه وتبارك وتعالى على إعادة أرواح العباد إليهم مرة أخرى. ثم انتقلت السورة بعد ذلك لبيان شيء من التفاصيل الجزئية التي ستكون في يوم الفصل، من عند قول الله إن يوم الفصل كان ميقاتا، موعدا محددا. ثم بدأ عز وجل بعد ذلك يذكر حال الناس في ذلك اليوم العظيم، فذكر سبحانه وتبارك وتعالى أن الناس فريقان، فريق في السعير وفريق في الجنة. أعاذنا الله وإياكم من السعير وأهلها، وجعلنا الله وإياكم من أصحاب الجنة. هذا هو إجمالا ما تضمنته هذه السورة المباركة. وفي أثناء حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى سنزيد ذلك وضوحا وبيانا عند الكلام عن الآيات بالتفصيل. ابتدأ الحق تبارك وتعالى هذه السورة، سورة النبأ، بقول الله عز وجل عما يتساءلون. عما يتساءلون، القارئ لهذه السورة المباركة الذي يحمل المصحف وينظر إليها سيجد أنها ابتدأت بكلمة عم، عين وميم، عم يتساءلون. عم هذه أصلها مكون من كلمتين، عن وما. عن الذي هو حرف الجر، والما الاستفهامية. عن الذي هو حرف الجر والماء الاستفهامية. ثم لما اقتربت الثنتين من بعضهما البعض، عن وما، النون مع الماء، النون مع الميم عفوا، النون مع الميم حقهما الإدغام، فحذفت، لاحظ، حذفت النون مباشرة، واتصلت العين مع الميم عم. ثم يسأل سائل فأين ذهبت الألف في الميم؟ نقول حذفت هذه الألف لأمرين. الأمر الأول من أجل تمييز الخبر، من أجل تمييز الخبر. الأمر الثاني وهو الأهم في نظري والله أعلم، وقد ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله، لتمييز، لاحظ، لتمييز ما الاستفهامية عن ما الموصولة، حتى نستطيع أن نميز ما الاستفهامية التي هي موجودة معنا هنا عن ما الموصولة. فإن ما الاستفهامية إذا جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كما هو الحال هنا في هذه الآية يحذف منها الألف، بينما الماء الموصولة تقرر فيها الألف في الرسم العثماني تماما. وبهذا تستطيع أيها الناظر، تستطيع أن تميز بين الماء الاستفهامية وبين الماء الموصولة بوجود هذه الألف. فمتى ما وجدت رسم الألف مثبتا بعد الميم فاعلم أن هذه الميم أو أن هذه الماء عفوا هي الماء الاستفهامية. ومتى لم ومتى وجدتها ثابتة مكتوبة فاعلم أنها ماء الموصولة. إذن عند الحذف هي ماء الاستفهامية، وعند الإثبات هي الموصولة. وهذا هذه قاعدة مطردة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هي بمعنى عن ما، عن ما يتساءلون هؤلاء المشركون الذين يتساءلون، عما يتساءلون؟ ما هو الأمر الذي يتساءلون فيه؟ وطبعا هذا الاستفهام، هذا الاستفهام هو استفهام إنكاري، هذا الاستفهام هو استفهام إنكاري، فينكر الله تبارك وعز وجل على المشركين، ينكر الله عز وجل على المشركين تساؤلهم. عما يتساءلون؟ يتساءلون تفاعل من التساؤل، يعني يسأل بعضهم بعضا، يسأل بعضهم بعضا. وما الذي كانوا يتساءلون فيه ويسأل بعضهم بعضا فيه؟ إنه النبأ العظيم. عما يتساءلون؟ عن، عن النبأ العظيم. النبأ قال بعض المفسرين، قال بعض أهل اللغة أن النبأ يأتي بمعنى الخبر مطلقا، وقال بعضهم لا، النبأ هو الخبر ذو الفائدة، خبر العظيم المهم ذو الفائدة الذي يحصل به إما العلم وإما غلبة الظن ويكون عن صدق، يعني خبر صادق. إذن هذا الذي ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله هو الذي عليه كثير من أهل التفسير ومن المحققين من أهل العلم، أعني أن النبأ ليس بمعنى الخبر وأنهما معنيان مترادفان، لا، وإنما النبأ هو الخبر ذو الفائدة، ذو الفائدة الذي يفيد العلم أو غلبة الظن ويكون صادقا. فإذا تحققت فيه هذه الأمور سمي نبأ، سمي نبأ. إذن هم يتحدثون عن نبأ، عن أمر مهم تحصل به، يعني يحصل به علم أو غلبة ظن وهو خبر صادق، هم يتحدثون عنه. ثم زاده الله تبارك وتعالى رتبة، وزاده الله تبارك وتعالى رفعة، فقال عز وجل فيه النبأ العظيم. فهو نبأ، لكنه أيضا مع كل ما تحويه كلمة النبأ من فائدة هو أيضا نبأ عظيم. والعظيم إذا سمى الأمر عظيم فهو يدل على عظم متناه فيه، والأمر كذلك في حق الإيمان باليوم الآخر. إذن عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. إذن هو استفهام إنكاري ينكر الله تبارك وتعالى فيه على المشركين تساؤلهم، تساؤلهم تفاعلهم مع بعضهم البعض عن ذلك اليوم العظيم. يسأل سائل لماذا يبدأ الحق تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بالاستفهام؟ قال أهل التفسير إنما بدأ الله عز وجل بالاستفهام من أجل تشويق السامع. إذن المسألة مسألة تشويقية، الله عز وجل يريد أن يشوقك أيها القارئ أو أيها السامع لهذه الآيات عن الأمر الذي سيكون بعد ذلك، فإن الخبر بعد ذلك خبر مهم خطير يحتاج منك بعد أن اشتقت إلى سماعه أن ترعه سمعك. ما هو؟ اسمع، وهذا الذي سيكون إن شاء الله بعد الفاصل، ولنا معكم إن شاء الله حديث، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة:
اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
حياكم الله أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا بكم. عدنا إليكم بعد الفاصل ونحن نتحدث وإياكم عن تشويق الحق تبارك وتعالى من خلال هذا الاستفهام لقارئ وسامع كلام الله عز وجل للأمر الذي سيكون بعد ذلك. قال الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. قد يقول قائل: أليس المراد بهؤلاء المختلفين هم كفار قريش؟ الجواب: بلى. إذن ما دام أنهم هم المعنيين بهذه الآيات، أي أنهم هم من اختلفوا في أمر البعث، فلماذا يذكر الله عز وجل أنهم قد اختلفوا فيه وفي الجملة هم منكرون لهذا اليوم العظيم؟ في الجملة هم منكرون لهذا اليوم العظيم. قال بعض أهل التفسير أن المراد بهذا الاختلاف الذي كان بين المشركين إنما أنه قد كان بعضا منهم ينكر ذلك إنكارا صريحا، فيأتي أحدهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ عظما قد أرم ثم يفتته بيده أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أتزعم يا محمد أن الله عز وجل يعيد هذا العظم بعد أن أرم، بعد أن فتت، ثم يبعثه في يوم القيامة؟ كأنه والحال كذلك ينكر ذلك إنكارا صريحا واضحا بينا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. إذن هذا حال أكثرهم هو الإنكار، وحال الآخر منهم أنهم أناس لم ينكروا ذلك إنكارا صريحا، وإنما كانوا يشكون فيه، إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فكان عندهم ظن، هم يشكون في اليوم الآخر. إذن من حمل هذا الخلاف الذي ذكره الله عز وجل في قوله الذي هم فيه مختلفون، هذا الضمير هم فيه، هم من هم؟ أكثر المفسرين قال المراد به المشركون. طيب كيف مشركون ويختلفون في اليوم الآخر؟ نقول: لأنهم انقسموا إلى فريقين، فريق منكر إنكارا صريحا وفريق شاك في هذا اليوم. مع أن بعض أهل التفسير حمل هذا الضمير في هذا الاختلاف على فريقين، على المشركين وعلى المسلمين، فالمراد بالمختلفين هم الكفار من طرف، والمسلمين من طرف آخر، فالمسلمون يؤمنون إيمانا جذريا مترسخا متعمقا في قلوبهم، لا يستقيم إيمان الواحد منهم إلا به أن هناك يوم آخر، وأن هناك بعث بين يدي الله تبارك وتعالى، وإعادة للأرواح مرة أخرى. بينما المشركون ينكرون ذلك إنكارا صريحا. إذن قال بعض أهل التفسير أن المراد بهذا الاختلاف الذي هم فيه مختلفون أي أهل الكفر وأهل الإسلام، والأكثر على ما ذكرناه سابقا أنه الخلاف الذي قد وقع بين المشركين بعضهم مع بعض عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ثم قال الله عز وجل: كلا سيعلمون. كلا، هذه الكلمة يؤتى بها للردع والزجر، يؤتى بها للردع والزجر. هؤلاء المشركين الذين أخذوا يخوضون هذا الخوض بين منكر وشاك في اليوم الآخر، الله عز وجل يكذبهم بهذه الكلمة العنيفة التي تحمل من الدلالة هذه القوة، كلمة كلا، فتحمل من الدلالة في ردعهم وزجرهم ما تجعل السامع لها إذا سمعها تقرع مسامعه وتنفذ إلى قلبه، فتأخذ به أخذا شديدا لصده ورده وردعه عما هو فيه من الكفر ونعوذ بالله الباطل الذي يعيش ويعشعش في قلبه. إذن يردعهم الحق تبارك وتعالى ويكذب خلافهم ويكذب مقالتهم، فإنه سيأتي الوقت الذي يعلمون فيه علم يقين، الذي يعلمون فيه علم يقين ويرون ذلك حقا وعين اليقين أنهم مبعوثون بين يدي الله تبارك وتعالى. كلا سيعلمون، فسيأتي اليوم الذي يعلمون فيه علما يقينيا أن الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء، القادر على كل شيء، والذي لا يعجزه شيء تبارك وعز وجل سيبعثهم بين يديه. كلا سيعلمون. ثم قال تبارك وتعالى: ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. هذا التكرار لهذه الكلمة، كلمة الردع والزجر، تحمل في ثناياها من القوة في ردعهم، من القوة في زجرهم، مما هو أعظم مما قبلها. ولهذا لا يظن ظان أن هذا التكرار مجرد تكرار لفظي، لا، هذه الزيادة في المبنى، لاحظ هذه الزيادة في المبنى، كون الله عز وجل يقول كلا سيعلمون ثم يأتي مرة أخرى ثم يقول ثم كلا سيعلمون، ليست هذه الزيادة في هذا المبنى عبثا حاشاه تبارك وتعالى وحاشا كلامه المعظم، وإنما المراد بها زيادة التأكيد في ردعهم، المراد بها زيادة التأكيد في ردع هؤلاء المنكرين المكذبين بهذا البعث الذي سيكون حقا وصدقا. إذن بدأت هذه الآيات تقرر ما كان عليه المشركون من إنكار لليوم الآخر، وكان هذا التقرير من خلال هذا الاستفهام الإنكاري الذي جاء به الحق تبارك وتعالى لتشويق السامع والقارئ إلى حال هذا النبأ. ألفت نظر أحبتي إلى مسألة قد تمر بهم أثناء القراءة في بعض كتب التفسير عند بيان معنى النبأ. يعني إذا قرأت في بعض كتب التفسير، ما المراد مثلا بمعنى النبأ؟ هل المراد بالنبأ البعث فقط، أو المراد بالنبأ القرآن الكريم الذي هو النبأ العظيم كما قال تعالى قل هو نبأ عظيم، أو المراد به بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته؟ ما المراد بالنبأ في هذه السورة المباركة؟ هل هو فقط البعث كما جرى على لساني أثناء الحديث، أو هو أشمل وأعم من ذلك؟ الصحيح أن المراد بالنبأ ما هو أعم من الكلام عن البعث، لماذا؟ لأن الألف واللام في قوله تعالى عن النبأ، النبأ هي للجنس، هي للجنس، فتشمل جنس كل شيء جاء به عليه الصلاة والسلام، وتضمن ذلك وجوب تصديقنا والإيمان به.